لما يقال. كما قلت والله 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 لست أعلم بهذه الثقة، لكن ما أفعل. فأنا أرجو منكم السماح، أستسمحكم على ما قصرت فيه وعلى ما وقع مني، لكن ما كان بملكي إن أنا أتركهم بحال من الأحوال حتى أذن الله وسمعوا، والحمد لله أنهم انقضوا. فبالله سامحوني، يعني أنا هذا تقصير في حق طلب العلم، وهذا يؤذيني جدا، لكن لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقته أو معروف أو إصلاح بين الناس. وبعد ما انتهيت من هذه المشكلة، يعني جاءت مشكلة بعدها يعني طمعا فيها، يعني مبدا الضحي يحب زيادة. وكما قلت والله لست أهلا أن يثقوا فيه، لكن هي أنا خلاص أنا يقين المسألة دي من فوق العرش، ليست في مسألة الدنيا، لأن ما أحد يملك من الدنيا من شيء، ولو قلنا الأسباب المادية ليس لهم أن يثقوا فيها بهذه الطريقة، لكن هي من فوق الذي يحرك القلوب والذي يملكه، والحمد لله انصاعوا وانقادوا، فكانت مشكلة وكان لابد الوقوف معها، فسامحوني أستميحكم عذرا وأستغفر الله على التقصير في حق طلبة العلم. والآن أعلم أنه هو وقت الكلام على المنهاج البيضاوي، أعتقد فسامحوني أنا أستميحكم عذرا عما وقعت فيه، فسامحوني. نعم، هنا مسائل ثلاثة في هذا الباب، هنتكلم على الأحاديث صحيح. تكلمنا عن الخبر الواحد وعلى العدالة، وحتى الشارح أطال النفس فيها جدا، ونحن إجمالا تكلمنا على من الذي يقبل خبره، ثم تكلمنا على خبر الواحد، وهنا مسائل ثلاثة متفرقة تكلم عنها المصنف، وهي الكلام على تقسيم الحديث. هل الحديث أقسام ثلاثة؟ أحد ومتواتر ومستفيض، وبين من الذين قسموا هذا التقسيم، وبعد ذلك جاء إلى مسألة أخرى بعد الكلام على من يقبل قوله ومن لا يقبل قوله في أبواب التزكية. يعني هو المسألة التي بعدها قال أحكام التزكية، في أحكام التزكية قال الأولى شرط العدل في الرواية والشهادة، ومنع قضاء القاضي فيهما، ومنع القاضي فيهما، والحق الفرق كالأصل، الفرق بين الشهادة وبين الرواية. نحن تكلمنا في المحاضرتين السابقتين على الكلام على من يقبل خبره، من لا يقبل خبره، من العدل ومن ليس بعدل، وبينا ذلك. وأيضا تكلمنا على أمين جزاكم الله خيرا، هذا من أدبكم، والحمد لله أن رزقنا الله الناس على أدب جم وعلى خلق رفيع وعلى حال أسمى. اللهم احفظ هؤلاء الإخوة الأفاضل الأماجد واستعملهم لنصرة دينك. يعني سنتكلم على مسائل هي فيها من الأهمية بالمكان، لأننا تكلمنا عنها على الطريقة الأصولية، ممكن نتكلم عنها أيضا في مسألة العدالة وقبول الخبر وتقسيم الحديث، وبعد ذلك الكلام على مسألة التزكية التي هي هل تحتاج التزكية إلى عدد أم لا. إن شاء الله يعني نأتي بها في مسائل علم الجرح والتعليم. الآن سنتكلم سريعا تأكيدا لما أخذناه المرة الماضية، أولا المسألة الأولى، ثم المسألة الثانية في مسألة عدالة الراوي في الجرح والتعديل والبحث عن الرواة، ثم الكلام على تتمة الباب الذي نتكلم فيه في أحكام التزكية، ونقل كلام الشافعي وغير الشافعي في مسألة قبول العدد، هل المسألة أن الشهادة والرواية يستويان أم يختلفان؟ ويكون ختاما لهذه المحاضرة، لأن اختبار الأصول سيكون الأربع القادم أعتقد، فنسأل الله أن ينفع بذلك، ونسأل الله أن يكون الإخوة الأفاضل الأمارد طلبة العلم قد استفادوا من هذا الكتاب المهم جدا، وهو كتاب المنهاج، وهو من أعظم كتب المتأخرين في باب الأصول، وأن يتعلموا كيف تطبيق هذه العلوم على المسائل العلمية. حولكم ربي وأحسن إليكم وأسكر عليكم الله. طيب الكلام في البحث عن الرواة في الضبط والعدالة. يقول أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقات هؤلاء وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. لذلك قال ابن حبان: فالواجب على كل من انتحل العلم أو نصب إليه حفظ سنن النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه، ولا حيلة لأحد في السبيل إلى حفظها إلا الحمد لله. قال: ولا حيلة لأحد في السبيل إلى حفظها إلا بمعرفة تاريخ المحدثين ومعرفة الضعفاء منهم والثقات، لأنه متى لم يعرف ذلك لم يحسن تمييز الصحيح من السقيم، ولا عرف المسند من المرسل، ولا الموقوف من المرفوع، ولا المنقطع. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، حفظكم ربي جميعا. قال ابن سعيد: سألت سفيان بن سعيد وشعبة ومالك وابن عيينة عن الرجل التام أو لا يحفظ، قالوا جميعا بين أمره، أو قالوا تبين أمره. وذلك الشافعي قال: من عرف من أهل العراق ومن أهل بلدنا الصدق والحفظ قبلناه أو قبلنا حديثه، ومن عرف منهم ومن أهل بلدنا بالغلط ورددنا حديثه. أصل العدالة عند المحدثين كما قلنا العدالة عند الأصوليين في هذا الباب، تعضيدا لما أخذناه الأسبوع الماضي وقبل الماضي في هذا الباب، حتى نكمل المسائل الثلاثة: مسألة الأحاديث هل هي أقسام ثلاثة أم لا، مسألة عدد التزكية، مسألة العدالة. أما في العدالة فقد قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى: أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته. قال: أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما، وهذا قيد يخرج به الكافر، لأن الكافر ليس بعدل بحال الأحوال، ليس مرضي، فاستشهد شهدين من رجالكم فليكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، وليس رضي الكافر. قال: ولا يدعو إلى بدعة، لا يدعو إلى بدعة فيها نظران: النظر الأول أنه لم يقل مبتدعا، وهذه أيضا فيها تطبيق نظر في هذا الباب على أن الخلاف الذي ورد بين العلماء في قبول رواية المبتدع أو رد رواية المبتدع بأنه هنا ألفت الانتباه إلى هذه المسألة، هي مسألة المبتدع تقبل رواياته أو لا تقبل رواياته، إنه قال لا يدعو إلى بدعة، وهذه إشارة دقيقة جدا في العلم في هذا الباب، أنه يقول ما قال مبتدع لكن قال لا يدعو إلى بدعة، قد يكون مبتدعا تحتمل روايته إلا أن يدعو إلى بدعة على منهج الحاكم. يبقى إذن هذا قيد آخر مهم جدا تعرفه، كأنه قال والمبتدع والخلاف فيه، وإن كان الراجح كما سنبين بأن المبتدع تقبل روايته الحق. أنا سأقول لكم ضابط مهم جدا في قبول الراوي أو عدم قبوله، تعرفون ما هو؟ بعد كل الكلام هذا كله فيه ضابط رقيق لطيف يعرفك كيف القبول حتى في الكلام على المرؤات. يعني هو نتكلم على أنه لو أتى بالرذائل رذائل أو قباح الصغائر من أجل المرؤات، أو أتى بالمباحات التي يعني فيها ما فيها من عدم الوقار في رد الرؤات، كل ذلك غير معتبر عمليا، كل ذلك غير معتبر عمليا، ولا يعملون به، لا يعملون به. ولذلك شددوا على شعبة على غيره عندما وجد الراوي يركب البرزول فكان له بعض التقطقة على البرزول فلم يأخذوا به، فرحم الله حجر أتى بها سريعا أسعدتني كما أسعدك الله حجر. نعم، المسألة بأسرها دائرة على الصدق، حتى اصلا مسائل الفسق لم يردوا بها الرواية، وهذه طبعا يعني معضلة لا يفهمها الا النادر من الناس. يعني كله فقط يبدأ بس فقط يتكلم على المسائل النظرية، تحقيق العملي والضابط الصحيح في هذا الباب هو مسألة الجرأة على الكذب على رسول الله فقط، لا يرد إلا من عرف منه أنه يتجرأ فيكذب على الله أو يكذب على رسول الله، فقط هذا المردود، فقط هذا المردود عمليا، وسأثبت لكم ذلك. لكن أنا أتكلم الآن على بعض كلام العلماء لتتقنوا هذا الباب، ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك عن بينة، لأن هذه مسائل من الفائدة من مكان، من الإتقان من مكان، ومن علم ذلك وأتقنه كان الأرفع وتنتفع به الأمة. فشوف انظر هنا أول ما قال، قال أول شيء أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما، يبقى هذه الأولى قيد أخرج بها الكافر، لا يدعو إلى بدعة، إذا هذه لفت الانتباه إلى أنه لو كان مبتدعا قد يقبل حديث، تقبل روايات صحيح الحديث، إلا أن يكون داعية، حتى ولو كان داعية الخلاف وارد فيه، والأصح والأسد عند المحققين بل هو إمام أهل الشام الإمام البخاري، لأنه حتى لو كان ما دام صادقا قبلت روايته. قال ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تصد بها عدالته. هذه ماذا تفهمون من هذه الجزئيه؟ قال ولا يعلن من انواع المعاصي ما تسقط به عدالته. ماذا تفهمون من هذا القيد؟ هذا قيد ايضا، فماذا تفهمون من هذا القيد؟ لا ليس، انا اريد من هذا القيد ليس، خلاص الامر منتهي. هو ماذا يقول؟ لا ليس هذا الذي اريده يا باشمهندس نعيم، انظر ودقق النظر حتى هذه قيود، اريد لما اقول قيود اذا فيها احتراز، لما اقول قيود فيها احتراز. هو قال ولا يعلن من انواع المعاصي ما تسقط بها عدالته، هذه فيها امران يا حبايبي يا شطار، يعني لعل سكينة أتت فقط لفتت الانتباه لشيء واحد، بل جهات قبله أو قبلها لفت الانتباه إلى ذلك، لأن المسألة هنا القيد الأول، هو ده الذي يريد أن تدقق في كلام العلماء، لأنه كلام دقيق جدا، هذا أمر فيه علم. هو بيقول هنا الآن لا يعلن، هذا قيد، لا يبقى هذه الأولى لا يعلن، يبقى عندنا في فرق بين من يستسر وبين من يعلن، فمن استسر لا يفسق، إذا لا تسقط عدالته في هذا الباب. ومن أعلن وجاهر، سأبين لكم ما الفرق بينهما وليما. هذه والله لو كان عندكم يعني ضبط، يعني نتجاذب أطراف الحديث في هذا الباب، علم بحر آخر. قال وهذا قول الحاكم، قال ولا يعلم من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته. قلنا هو احترز باحترازين، الاحتراز الأول قال لا يعلن، يبقى هنا قيد يخرج فيه الإصرار، يبقى من استسر لا يتكلم معلن، يبقى من استسر وإن كان يعصي، من استسر بينه وبين الله يبقى لا يفسق، ومن أعلن يفسق. ما الفرق بينهم؟ لما؟ وهذا هنا العلم، هذا هنا العلم، لما؟ أريد لما؟ هذا القيد الأول أريد لما؟ القيد الثاني هو في قولي لا يعلن من أنواع المعاصي ما تصل بها عدالته، والمعنى أنه يفرق بين أنواع المعاصي. يبقى هو عنده الآن في احتراز آخر وإيش؟ وقيد آخر، أنه قال من أنواع المعاصي ما تصل به عدالته، هذا الاحتراز الثاني، والمعنى هنا في أحد كتب ذلك نشر العدي، فالاحتراز الثاني وقال قال من أنواع المعاصي ما تسقط به عبادته. هنا الآن فيها مسألة مهمة جدا، هو القيد الثاني، والقيد الثاني معناها أن الحاكم يقسم المعاصي إلى قسمين، معاصي تسقط بها العدالة ومعاصي لا تسقط بها العدالة، لذلك قال من أنواع المعاصي ما تسقط بها، إذا هناك أنواع من المعاصي لا تسقط بها العدالة، وهذا الذي قاله في كتاب المنهاج ونقله عن الإمام الشافعي في هذا الباب، وأيضا عن بعض أصول المالكية في مسألة التكرار والإصرار، وهذه حقا في الشرح على ما بينا كيف يكون إصرارا، ان هم يعني تكلموا على مساله انه اتى بمعاصي شتى او عنده معصيه واحده يقف عليها يكررها على مساله الاصرار، هذا سناتي له. لكن هنا الان القيدان، الاول انا سؤالي ما زال موجودا على، وهو ما الفرق بين المستسر والمعلن، وهذا القيد الذي قياده الامام الحاكم.
ولذلك مسألة مهمة ختما أو ختاما هذه مسألة من أمام مكان. أنا
أورثت
كمان المشكلة فيها. هو فين ده؟ لا مشكلة على المشكلة اللي فيها قرب جدا. لما كان تسمع عنها. دايما كل ده معنى. يعني بعد ما صليت صار معنى.
أجابت ما عندي فين؟ أين الإجابة طيب عشان نرى؟ الإجابات فين؟ هو فوق؟
من أول حبص.
خد طيب خد.
المجاهة
فين؟
حبص.
هو عندنا جهات.
جهات كان سؤال.
الإعلان عكس الإصرار، نعم.
من أول جهات كان سؤال إصرار.
هذا نعيم أيضا، هو فين حجر؟ حجر قال مع معاصي السر لا نقبها، ده حجر أقصر المسافة. الآن عايز الفرق بين الاستزار وبين الإعلان. إيش الفرق؟ أنت شفت الإجابات؟ فين بقى الإجابات؟
حضر يقول المجاهد المقترئ.
هذا صحيح. المجاهد المقترئ. هو طبعاً الفرق بينهما أن المجاهد استهان نفسه، هو هذا هو. وجهاد أيضاً أتى بها. ومسدد أسد بالأثر. كل أمتي معاك. طيب أنا سأقول لكم الإجابة، لأن نعيم أيضا أتى بالإجابتين. المجاهدون ترد شهادات صارت جهاد مرارتهم لا يسكن العصر تسكت العدالة، والمجاهد هي الشرط الثاني. طيب أنا أقول الفرق بين الاستسرار وبين المجاهرة أن المجاهرة دلالة على الاستهانة، استهانة القلب، واستهانة القلب لازمها الجرأة على الكذب. بس هو ده، ما في أحد أتى بهذا، ولا واحد أتى بهذا. الجميع قد أتى بالشكل الأول. أين هو؟ أين فين يصير فين؟ قد نشرب العكس.
لا أخر حاجة
فين بقى؟ أنا قد جزاك الله خير، هو قال ذلك. يبقى إذا هي المسألة على الشطر الأول، لأن المجاهر فيه استهانة، وهذا أتى به سكينة وجهاد ونعيم وحجر، كله أتى بذلك، لأنه المجاهر مستهين. المجاهرة بالمعاصي بهذه الطريقة دلالة على الاستهانة. المستسر لا. طيب، فالمجاهرة فيها دلالة الاستهانة. الاستهانة لازمها الخوف من الجرأة على كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مناط الرد والقبول هو مسألة هل هو يتجرأ على كذب على رسول الله أم لا. هو هذا الذي يبحث عنه العلماء في هذا الباب. لذلك الفسق في ذاته عندهم لا أهمية له إلا بأنه دلالة وأمارة وعلامة على الجرأة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم جدا في بين يعني الفرق بين المستسر وبين المجاهد. الفرق بين المستسر وبين المجاهد. وهذه كما قلنا أن المجاهد الذي يفسق، وأما المستسر فلا. المستسر فلا، ما دام الحياء في قلبه فلا يفسق في هذا الباب. يبقى لنا طبعا المنقب على السر ليفتشه. كيف يكون هو؟ عندنا أقسام ثلاثة: مستسر بالمعصية، مجاهر بالمعصية، مفتش منقب على العثرات وعلى أن يفشيها. أي الثلاثة يسقط وتترد روايته، وأين يوضع؟ الإجابات هي الأهم. الذي يفتش، نعم والله، لأن المتجسس أصالة قبل أن يفشي فهو فاسق. نهيك بقى على النقلة، نهيك على النقلة اللي هو سيدي بيقول لي أقول لك مش موجود. النقلة هؤلاء، نعم، هو آلات، هذه آلات الفسق، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذه مسألة دائرة في هذا الباب. فالثلاثة أقسام هؤلاء كانوا، نعم، حجر عامل كالحائط. بص ايش يقول ساقط العداله هو ومن يصدق. وده صحيح، لانه لا يسمع له الا مثله، ولا يميل للمائل الا إلا نائل مثله أبدا أبدا. وهذا الذي قال عمر بن العزيز لما جاء الرجل وقال أنه يتكلم عليك قال ما أحسن شيطان أن يأتي بأحد إلا بك، أنت إما عندي نمام فأقيم عليك الحكم قال التعذير، وإما أن تستغفر وتتوب إلى الله. قال أستغفر وأتوب إلى الله، استغفر وأتوب إلى الله الآن. فهذه إذا عندنا الأقسام الثلاث، لذلك كلام درر تكتب من كلام العلماء في هذا الباب. أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما، إذا الكافر قيد خرج الكافر لا يدعو إلى بدعة، هذا لفت الانتباه لأنه قد يكون مبتدعا ويقبل وتحمل رواياته، وهذا عند المحققين. ولكن الداعي إلى البدعة فيه خلاف على الجماهير الذين قالوا ترد بدعته أو ترد إذا كان يدعو إلى بدعته، وإن كان أهل التحقيق يقبلونه أيضا ما دام لم يجرب عليه الكذب، لأنها الدائرة التي بها يرد الراوي. قال ولا يعلن من أنواع المعاصي، وهذا قيد أيضا، فرق بين المستتر وبين المجاهد، هذا فرق أيضا، فرق بين المستتر وبين المجاهد. لما قال من أنواع المعاصي ما تسقط به العدالة، علمنا أنه قسم المعاصي إلى معاصي تسقط بها العدالة ومعاصي لا تسقط بها العدالة. الجديد بقى في هذا الباب هو أن يقول معاصي تسقط بها العدالة فهي كبائر، ومعاصي لا تسقط بها العدالة اللي هي الصغائر. لكن كما قلنا درجة المحدثون وأهل التحقيق من أهل الأصول أنهم قالوا بأن المسألة الإصرار على الصغيرة كبيرة، وقلنا بأن هذا خطأ، ولذلك هم فيما بينهم قد اختلفوا فيما بينهم في مسألة الصغيرة هذه كيف تصير الكبيرة. فقال الغزالي وغير الغزالي أهل الأصول من المحققين في هذا الباب، هم يقولون أعلم أن الصغائر كما تصير بالإصراء الكبيرة كذلك بعض المحاد تصير بالإصراء الصغيرة. قال الغزالي بأثناء كتاب التوبة من حال علوم الدين والكتاب الأول من ربع المجهات، قال والصغيرة تكبر بالمواظبة، كما أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة كاللعب بالشطرنج والترنم بالغناء على الدوام وغيره. وهذا الكلام فيه نظر، لأن الشطرنج فيه خلاف، والشافعية يقولون بالجواز وإن كانوا قالوا معه الكرام، قالوا هناك من يقول الشطرنج على الاستحباب لأنه ينمي ذكاء المرء، والغناء أيضا فيه خلاف، وإن كنت أنا أراه خلافا ضعيفا، أنا أدين الله بأنه خلاف ضعيف وليس قوي في هذا الباب، لكنه يقول من ترنم من غناء على الدوام يفسق في ذلك. فهذا منهم محاولة لمعرفة كيف أن تصير الصغيرة كبيرة في هذا الباب. شوف هنا ابن الرفع ماذا قال، لأن هذا كلام نفيس للعلماء. ابن الرفع يقول لم أصفر في كلمة الإصرار، لم أصفر فيه بما يسلج الصدر، لم أصفر في مسألة الإصرار بما يسلج الصدر علميا يعني. وقد عبر عنه بعضهم بالمداومة، وحينئذ المعتبر المداومة على أنه واحد من الصغائر، أمل إكثار من الصغائر سواء كانت من نوع واحد أو أنواع. فأنظر هنا الخلاف، فاهمين هذا الخلاف؟ تفهمه سعيد؟ ولا أتفهم شيء؟ وعند تتكلم الآن بين شفع الدماغ في شيء آخر صادر هذا. هات كل ده ما عملش حاجة. رايت؟ إذن والبخ خذوا ذهب عنك، وذهب عنك أمر من أهم الأمور. ماذا تفعل؟ كيف تضيع نفس المسألة والإتقان فيها من الأهمية بالمكان الآن؟ أنا أقول لك يا ابن الرفع هذا من علماء الشافعية الأفزاز بيقول لم أظفر فيه بما يسر الصدر، معنى ذلك أن مسألة إن الإصرار تجعل الصغيرة كبيرة هذه مسألة شاقة من المضايق. ولذلك هو لما قال قد وقد عبر عنهم بعضهم بالمداومة، يا شيخ تامر الصوت موجود أتعبونه، صبري انت قاعد في خانة عم علي، فخان عم علي هو لا يعمل فيك كده، انزل في الشارع بقى أكيد الشبكة فيها شيء عندك، هات الصوت عشان يسمعوه. يا شيخ تامر الصوت موجود أتعبونه، صبري انت قاعد في خانة عم علي أو الآن أو الصوت واضح جدا يا أستاذ. أو نعم محمد أستاذ محمد قال اعملوا تحديث للصف، لو سمحتوا اعملوا تحديث للصف. أين الكثير؟ لا إله إلا الله. ماذا نفعل؟ تعال واضح واضح صوت واضح ما فيش أي شيء. طيب نبتدئ ثاني مرة ثانية. قال ابن الرفع لم أظفر يعني في هذه المسألة بما يثلج الصف، وقد عبر عنه بعضهم بالمداومة، وحينئذ هل المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر أم الإكثار من الصغائر؟ كانت نوع واحد أو أنواع؟ قال الرفع منه من يميل كلامه إلى الأول، ومنه من يفهم من كلامه الثاني، وأبقى قول الجمهور من تغلب معاصيه طاع، من تغلب معاصيه طاعته كان مردود الشهادة الحمد لله. قال وإذا قلنا به لم تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر إذا غلبت طاعته على الأول تضر. يبقى إذن أيضا لما قال أنه مداوم على كذا على الثاني، لو كان مداوما على نوع من المعاصي وطاعاته غلبت معاصيه فهو العدل ولا ترد ولا ترد رواسه. يبقى راجع مرة ثانية إلى أن ميزان الأمر على إيش؟ على الغلبة، إن غلبت الطاعات هو العدل وغلبت المعاصي فهو الفسخ الذي ترد رواته وشهادته، كما قال الإمام الشافعي في هذا الباب عندما بينا المرة الماضية على أن التمحيض غير موجود، على أن التمحيض غير موجود. ولذلك قال ابن الرفعة وقضية كلامي أن مداومة النوع تدر على الوجهين، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فإنه في ضمن حكايته. قال إن الإكثار من نوع لها كالإكثار من أنواع، حينئذ لا يحصل معه التفصيل، وراجعوا إلى مرة ثانية في الكلام على أن مسألة الإكثار الصغيرة فيها ما فيها من الإشكالات والمضايق الكلام في هذا الباب. عامة هنا قال من أنواع المعاصي ما تقصد به عدالته، وهذا قطعا الكبائر، المجاهر بالكبيرة تسقط عدالته بذلك. سئل ابن المبارك عن العدل فقال من كان به خمس خصال يشهد الجماعة ولا يشرب هذا الشراب اللي هو النبيذ والخمر، ولذلك عورد أحمد في الكلام على وكيع، لأن وكيع كان يقول كنت أستروح بالنبيذ، فقال ولا تكون في ديني خربة ولا يكذب، وهذه مهمة جدا، لا يكذب ولا الكذب من الكبائر، وأن هذا المخوف، هذا النوع المخوف من الأسرار. قال ولا يكون في عقله شيء. وزال قال الحسن وزيد بن أسلم وابن سيرين والنخعي والضحاك وقتادة، وأيضا نقل ابن عباس وابي هريرة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن معين آلة الحديث الصدق، يعني أصل الأصول في هذا الباب الصدق، إن كان صادقا هو المقبول وإلا فهو المردود. قال آلة الحديث الصدق والشهرة بالطلب، والشهرة بالطلب تكفي. هنا كلام ابن حبان وكلام ايضا ما تمسك به ابن عبد البر بان حمل العلم عداله، حمل العلم نفسه تعديل. قال آلة الحديث الصدق والشهره بالطلب وترك البدع واجتناب الكبائر. شوفونا الان يعني معين فصلها في هذا الكلام القوي، آلة الحديث الصدق والشهره بالطلب، لانه لو عرف بين الناس بحمل العلم او طلب العلم او الحرص على مجالس العلم فهذا المعدل. يعني قال آلة الحديث الصدق والشهرة بالطلب وترك البدع، هذه أيضا من أهمية المكان، يسقط المرء بالبدع واجتناب الكبائر، وكل ذلك حتى تكون صيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما عدالة بطنية فإن أهل العلم يقولون البحث عنها ليس بواجب، البحث عنها ليس بواجب. نعم وقد شوف أبو الإمام أيضا هناك من أسقط العدالة، إمام مالك عندما قال لا يؤخذ العلم من أربعة وخذ مما سوى ذلك، لا يؤخذ من سفيه مؤلل السفه، فعسيب السفي وبعض ما يشبه السفي الذي يشتري حمامي طيار ويقف فيه عندما يحلق، وده عندنا كثير جدا، يقف فوق السطح عنده طيار اسمها ايش؟ غيه،
غياوي طائر حمام هو بيضرب حمام. ناهيك بقى فوق ذلك في كبيرة ايه هي؟ بيدرب الحمام على السرقة. هذا سرقة الكلاب وسرقة الحمام. فهي جهاز الحمام تذهب إلى غية أخرى تأخذ الحمام وترجع به إلى عندي. فشو هذا؟ سقط العدالة في هذا الباب. هو بس النظر إلى طيران الحمام تسقط عدالته في هذا الباب. هذا إذا قال أن هذا معلم بالسفه. وإن كان أروى الناس قال ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، يعني صاحب البدع، ولا أن الكية هم أشد الناس في الكلام على المبتدع. ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كنت لا تتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ له عبادة فاطمة شغلته العبادة عن العلم. وقد يكون الفسق بالقول وبالعمل، فبالقول وبالعمل يعني يكون بالزنا وشرب الخمر، وأيضا يعني يكون بالشرك، سواء رجل متدرب على الشرك الأصغر، فكل ذلك يفسقه وترد رواسه. قال أبو حاتم بن حبان من المجروحين المعلن بالفسق والسفه وإن كان صدوقا في الرواية. المعلن، شوف هو إيش قال، قال المعلن بالفسق والسفه. الحافظ الذهبي أيضا بن حبان قال العبد إذا ظهر عليه أكثر أمارات أجرس حق الطرد. وقال حافظ الذهبي ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو له ذنوب، قول الذهبي هذا كما قال في ميزان الاعتدال. تعرفون كتاب ميزان الاعتدال أصل تأليفه لما؟ أصل تأليف ميزان الاعتدال لما؟ نعم الذهبي، أنا ما قلت لمن يا باشمهندس نعيم، قلت لما تراجم الكتب الستة. طبعا لازم تخطئ عشان دماغك مش معانا، عشان ما قلتلكش الكتاب، يعني كفى البحر الذي بلغك تسبح فيه الآن. وأيضا لك أنا قلت لك الكتب الناقصة اللي عندك ما أتيت بها. أعلم إيش؟ هو أصل تأليف الكتاب للذب على النبلاء من المحدثين الذين قد تكلموا فيه. لذلك القاعدة عند العلماء ما من نبيل مميز إلا وقد تكلموا فيه. ما في أحد سلم من الكلام. الرد على لا الذب عن النبلاء من الرفعاء من أئمة أهل الشأن الذين قد خاض فيهم السفهاء الرعاع. خاضوا فيهم. فهو ألف ذلك عشان تعلم أن المسألة ليست حديثة، المسألة قديمة. وقديمة فين؟ في القرون الخيرية أيضا، لكن هذه القرون الخيرية لما ظهر فيها هذا الفساد وقد حوى بعض الشيء لكنه كان قليلا. الآن الأغلب عندنا في هذه العصور وهذا باب. لذلك هو أدخل من ذلك الاعتدال. أدخل من ثمن وكان جراح من الجراح الرئاسي على بغض عليه مسألة حديث الإصبع. هذا أدخل من؟ أدخل البخاري إمام أهل الشام، البخاري أدخله فيه. فهو الأصل أنه الأصل في هذا الكتاب أنه كان قد ألف هذا الكتاب للذب عن هؤلاء الأخيار الأبرار. قال الحافظ الذهبي ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه، ليس كل واحد ذلك. شوف حجر والله لماح حجر، هو بيقول علينا بميزان والله. تعرف فضيلة الشيخ عمر السيسي أرسل كان معي قال لي لابد من إعادة كتابة التاريخ من 30 سنة مضت، لابد من إعادة كتابة التاريخ مرة أخرى. قال لي هذه الكتابة كانت كتابة فيها التزييف الكبير، لابد من إعادة كتابة التاريخ في هذا الباب. فولا حجر وافقه في النية وفي القول بس في اللفظ لم يوافق. قال علينا بميزان جديد، وهذا الحق، علينا بميزان جديد. فقال هنا قال ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه ولا من شرط الثقة أن يكون معصوم. من أمتع ما سمعت بعض الأغرار الأغمار لما قيل له في أمر معين وقالوا له أنه يعني هذه معصية, فهو يعني قالوا بعدما ما اتفق أنها معصية فقال ليس له أن يعصي, يعني ليس للولي أن يعصي, إن كان وليا ليس له أن يعصي. وهذا حاجة من اثنين, إما أنه متصوف عارف يرى, وحتى المتصوف نعم له المتصوف أعلم فيقولون قالوا بايعتك على أن تكون وليا ولا أن تكون إيش نبيا, هذا صحيح, هو المتصوف أعدل في هذا الباب. هؤلاء خوارج لا أعدل, هذه أعدل, فهؤلاء خوارج. قال لا, ليس له أن يعصي, ليس له أن يعصي. لما؟ لأنه ملك يمشي على الأرض ملك, وهذه ميزان, ميزان ليس ميزان العدل في هذا الباب. فلذلك قال الإمام الذهبي ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يفضح فيه بما يوهن حديثه, ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما. ونقل كلام سعيد بن المسيب في قوله ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب ولا بد. هذا كلام صراحة لابد يوقف مع سعيد بن المسيب, يعني سعيد بن المسيب لو كان في عصرنا هذا وتكلم هذا الكلام لقتلوه, لا أعدموه والله لا أعدموه بلا رحم بلا رحم. انظر إلى كلامه, قال ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب. قف, ماذا قال؟ ولا بد, ولا بد. وهل هذا, هل هذا حك رأسه بدليل؟ طبعا أنا الآن أريد أدلة بحك رأسه به. سعيد على طول حتى يضفي علينا. نعم نعم, قل انا خطأ, صح خطأ فعال. قال بيت عمان حفظ المزيان مدرك ذلك لا محالة, وهذا النص فيه مدرك ذلك, هذا هذا النص, هذا يريده, أتى بالشاهد على طول سعيد ابتدى قدم وجهاد أتى بالشاهد. نعم صح, مدرك ذلك لا محالة. وطبعا حجر أتى بالدليل الآخر, اللهم أن تغفر تغفر جمع, وأي عبد أي لفظ يدل عليه العموم, ويعبد لك لا ألم. فقال قال قال بذلك قال ولا بد, ولكن من الناس من لم تذكر عيوبه, من من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. ولذلك قال الإمام الشافعي لا أعلم أحدا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية إلا أحد زكريا, ولا عصى الله فلم يخلطها الطاعة. فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل, وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجروح, وهذا الذي قد تكلمنا فيه قبل ذلك. قال أبو حاتم الرازي جاريت أحمد بن حنبل من شرب النبيذ عن محدث الكوفة, لأنهم كانوا يستبيحون النبيذ, يقولون لا يحرم إلا إذا أذكر, إلا إذا أذكر, وهذا منهج اتخذوه. قال وسميت له عددا منهم فقال هي زلات, هي زلات. سماها إيش؟ سماها معناها تأويل الآن. قال هي زلات, ثم قال ولا تسقط عدالتهم بهذه الزلات. قال هي زلات ولا تسقط عدالتهم بهذه الزلات. الآن المسألة الثانية التي تكلم عنها المصنف وهي مسألة التزكية, وهل يشترط في التزكية عدد؟ طبعا أصوليا تعرض لها أصوليا وتكلم على أنها أقوى ثلاثة, لأنه لا يشترط, يشترط التفصيل بين والتفريق بين الشهادة والرأي, هذا الصحيح. فأما ولأن المصنف صاحب المنهاج قال بأنها ترجع للأصل في التفريق, وما التفريق؟ التفريق بين الشهادة وبين الرواية. أصل الشهادة لا تقبل الشهادة إلا بالعدد بشاهدي عدل. قالوا يبقى إذن التعديل لابد, لابد من اثنين, يعني لا نقبل شهادته إلا إذا عدله اثنان. وأما الرواية, الرواية لو راوي فرد, لو راوي فرد وثقة يقبل الرواية, قالوا يبقى إذن واحد يعدل. إذن هي أصوليا قالوا بأقوال, بأقوال ثلاثة, قالوا بأقوال, أقوال ثلاثة في هذا الباب. يشترط العدد لا يشترط العدد مسألة التفريق, يشترط العدد لا يشترط العدد مسألة التفريق, هذا أصوليا. وفي آية الحديث
قد اختلف العلماء في مسألة الحديث الحديث على هذا الباب أيضا على الأقوال. فبعض العلماء قال لابد من معدلين من الثقات الأدوات، لابد من معدلين، وبعضهم قال لا يشترط العدد وهذا الأقرب إلى الصواب، وبعضهم فرق بين التابعي الكبير وبين من بعده، فرق بين التابعي الكبير وبين من بعده، فقالوا بأن التابعي الكبير يكفي فيه الواحد، يكفي فيه الواحد. والصحيح الراجح في هذه المسألة قاعد الجرح والتعديل عند علمائنا بأنهم قالوا ما دام العالم الذي يجرح ويوثق عالم بأسباب الجرح والتعديل مطلع على أحوال الرواة، وهذه هي الصفة التي اعتمدها السنة والجماعة، إذن فنقول بأنه يعني لا يشترط فيه العدد، لا يشترط فيه العدد. إذا كان عالما وقد استتمت الآلة عنده فلا يشترط في ذلك العدد، وهذا الراجح الصحيح. وانتقلوا بعد ذلك إلى قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، ألا وهي مسألة الاختلاف في الراوي. اختلفوا في الراوي، فمنهم من عدله ومنهم من وثقه ومنهم من ضعفه. فإذا اختلفت الرواية وأمثال ذلك يتختلفوا، مثلا اختلفت الرواية عن يحيى بن معين في مبارك بن فضالة والربيع بن صبيح، وقد بعضهم قال ضعف بعضهم وثق، فماذا نفعل؟ قال علماؤنا هنا الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل. بعضهم قالوا الجرح مقدم على التعديل إطلاقا على أساس أن الجرح إجمالا فيه زيادة علم فيقدم على التعديل، وبعضهم قالوا التعديل يقدم. والصحيح الراجح أن الجرح لا يقدم على التعديل في حال من الأحوال إذا بلغ التعديل، فلا يقبل الجرح إلا مفسرا. إذا سبق التعديل فلا يقبل الجرح إلا مفسرا، إلا مفسرا. بشرط أن يكون الجرح بجرح حقيقي، ولأن مسألة المذهب واختلاف المذهب ومسألة قول الأقران بعضهم ببعض ومسألة الأحقاد أو الأهواء أو مسألة الحسن المحرك، كل ذلك لا يعتبر قول، كل ذلك لا يعتبر قول. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن عمر بن ربيعة أبو ربيعة الإيادي فقال منكر الحديث، ونقل عثمان بن سعيد الدارمي أنه سأل ابن معين عنه فقال كوفي ثقة، قال كوفي ثقة. هنا نرى أن الجرح قد تقدم وقد أتى الجرح وأتى التعديل. ابن أبي حاتم قال سألت أبي، أبو حاتم تعلمون أنه مشدد، قال منكر الحديث، وأما أحد معين قال كوفي ثقة. فعندنا هنا الآن توثيق وأيضا تجريح، فأيهما نقدم في هذا الباب؟ هذا نقول بأنه في الأصل أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. وابن أبي حاتم قال سألت أبي عن ربيعة عمر بن ربيعة قال منكر الحديث. لما يقول منكر الحديث هنا يعني فيه تضعيف لكنه مجمل، مجمل. وعندنا ابن أبي حاتم أبو حاتم متشدد في الجرح، متشدد في هذا الباب بالغلط ويجرح، واحد معين من المعتذرين وقال كوفي ثقة، فأيهما نقدم؟ الحق أن أصل التأصيل يقدم كلام يحيى بن معين لأمرين، الأمر الأول بأن الجرح لم يأتي مفسرا، والأمر الثاني بأنه أبو حاتم متشدد. لكن عند التطبيق لما استقرأ العلماء الروايات وجدوا أن عمر بن ربيعة فيه تشيع، لذلك يأتي بأحاديث روايات منكرة، فقدمنا قول أبي حاتم ليس على التأصيل ولكن عند الاستقراء، عند الاستقراء فصيرنا كلام ابن أبي حاتم عن أبيه أنه إيش؟ جرح، أنه جرح مفسر، أنه جرح مفسر. فإن كان جرح مفسر يبقى يقدم على التعديل، الجرح المفسر يقدم على التعديل في هذا الباب. أيضا قال ابن أبي خيثمة قلت المصعب الزبيري إن الزبعين يقول في ابن كاشف أن حديثه لا يجوز لأنه محدود، قال بئس ما قال، إنما حدّ الطالبيون بالتحامل وليس حدّ الطالبيين عندنا بشيء. وابن كاسب ثقة مأمون صاحب حديث، هنا لما جرحه وبين التجريح فيه أنه على المذهب رد على ذلك ولم يعتمد. ومن الضوابط في هذا الباب هو التفريق بين المجرح والمعدل في مسألة الدرجة في التشدد والتسامح. فحكم المعتدل يقدم على حكم المتشدد وحكم المتساهل. حكم المعتدل يقدم على المتشدد والمتساهل. شوف علي بن المديني قال أبو نعيم. تعرفون من أبو نعيم؟ فضل الكريم. قال علي بن المديني قال أبو نعيم وعفان صدوقان، هم ثقة من أهل الثقة، صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال. أبو نعيم ثقيل جدا أساطير، مع ذلك قال لا أقبل كلامه. أبو نعيم وقال وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. قال علي بن المديني أيضا إذا اجتمع يحيى بن سعيد القطان المتشدد وعبد الرحمن بن مهدي المتشدد أيضا الحمد لله على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلف أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصد، لأن يحيى بن سعيد كان فيه شدة، كان متشددا. لذلك قال الإمام الذهبي اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على أقسام ثلاثة، قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي، والثلاثة أقسام قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين ويلين حديثه، فهذا إذا وثق شخصا فعد عليه بالنواجس كأبي حاتم أبي زرعة يعني سعيد الخطان عبد الرحمن المهدي كل هؤلاء كذلك، ولكن تتفاوت الدرجة بينهم. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه، فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق من العلماء جرح التعديل يعني فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسرا. نعم، وقسم بعض العلماء هذا التقسيم وقالوا بأن البخاري وأحمد بن حنبل والزرع وابن عدي جعلوهم من المعتدلين، من كان الزرع أيضا فيه شدة كأبي حاتم، لكن أبو حاتم كان شديد جدا النفس في مسألة الجرح. تبقى أن نختم الباب في درس الأصول اليوم في مسألة التقسيم، كما أن نقول مسألة تقسيم الأحاديث إلى أقسام ثلاثة، وهو الأحاد والمتواتر والمستفيض. هذا التقسيم لم يعرف لا عند أهل الأصول ولا عند أهل الحديث إلا عند الأحناف، ووافقهم على ذلك أبو إسحاق الإسفرايني، والصحيح الراجح بأن المستفيض من الأحد وهو المشهور، وهذا الذي قاله الجانب المرجح لنا في هذا الباب ليس أهل الأصول ولكن هم أهل الحديث، لأن هذه أهل الصنعة صنعتهم، فلذلك نقول بأن المحدثين يرون بأن المستفيض أو المشهور من الأحد هو ما كان فوق ثلاثة وأقل من عدد التواتر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهو من يصدق خبره، ويكون الاختبار القادم إن شاء الله نسأل الله أن يكتب التوفيق للجميع وأن يكون الأمر سهلا يسيرا عليهم، ونسأل الله تعالى أن يشكر لكم صبركم على هذه المحاضرات. لو في أسئلة تفضلوا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ننتقل بعد ذلك إلى الكتاب المكتوب. نسأل الله أن ينفع بكم وأن ييسر عليكم أمركم، وأستميحكم عذرا على تقصيري أو خطئي أو زللي أو التجاوز معكم. أنتم طلبة العلم، وطلبة العلم أنا أدين الله، يعلم الله، أدين الله بأنهم سادة الناس، وأدين الله بأن الأمة متوقفة على وجود هؤلاء الأمادد، فليحملوا هذه المهمة وليكونوا على قدر المسؤولية في حلهم وترحالهم في الطاعات وأيضا في العبادات وعند المذاكرة حتى في المعاصي والزلات، فلا بد أن يحملوا هم هذه الأمة وهم الذين قد اصطفاهم الله على الناس، فليكونوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الوكلاء الذين ينزلون منزلة الأصيل. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نفع الله بكم جميعا ويسر الله علينا عليه. لو في أي أسئلة تفضلوا.